السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع تفسير وتدبر سورة النازعات. اتكلمنا اللقاء الماضي عن مطلع السورة وبدايتها وأهم القيم اللي بترسخها، ووقفنا عند قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طبعا الآية دي جت بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عما حدث لفرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرعون بعد ما قال أنا ربكم الأعلى، بعد ما زي ما ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، كلمة طغى هتتكرر تاني معانا النهاردة. فبعد هذا المرض العضال، مرض طغيان النفس، الإنسان الذي يطغى والإنسان الذي يتعدى مقام العبودية ويظن في نفسه أنه أعلى من هذا، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، النهاية، مشهد النهاية بعد الطغيان إلى أعلى حد، إلى أن قال أنا ربكم الأعلى. زي ما في سورة النازعات ذكرت قال أنا ربكم الأعلى، أخذه الله، كلمة مباشرة والفاء اللي بتقتضي الترتيب والتعقيب، كأن دي النتيجة المباشرة والحاسمة. فأخذه الله أي عاقبه الله، أي انتقم الله منه، عذبه الله، فأخذه الله، الأخذ الشديد، إن أخذه أليم شديد، أخذ يعني العقاب الشديد. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال من النكل، القيود تدل على الذلة والتحقير والإهانة، نكال الآخرة والأولى أي عاقبة، عقبه الله عز وجل عقابا في الآخرة وعقابا في الدنيا. وبدأ بعقاب الآخرة لأن عقاب الآخرة أشد، وده اختيار الإمام الطبري والإمام ابن كثير في معنى نكال الآخرة والأولى، أي عذاب في الآخرة وعذاب في الأولى، عذاب في الآخرة وعذاب في الدنيا، اللي هو عذاب الإغراق اللي عرفناه كلنا في قصة فرعون. وبعضهم قالوا لا، نكال الآخرة والأولى، إن فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، دي كانت الكلمة الأولى اللي أخذه الله عز وجل عقابا بها. أما الكلمة الأخيرة أو الأخيرة فهي التي جاءت في سورة النازعات: أنا ربكم الأعلى. فربنا عاقبه على هذه الكلمة وعلى الكلمة التي سبقتها، ويعني ده دلالة على أن لا شيء يضيع، لا شيء يعني يخرج من حساب الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالعقاب على المعصية الأكبر أو المعصية الأدنى، يعني هو يفعل ما يشاء، لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى يحاسب على النقير والقطمير، على الصغير والكبير. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الأخيرة والأولى، الكلمة اللي قلتها من زمان والكلمة اللي قلتها دلوقتي والكلمة اللي هتقولها بعد كده، كل شيء مكتوب، وعلى الإنسان أن يتذكر دائما أن كل شيء أحصاه الله عز وجل كتاب، فعليه أن يتوب عنه وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، شرحناها بالتفصيل في اللقاء الماضي، وقلنا أن العبرة أن الإنسان يعتبر، يعني الإنسان يستفيد من هذه المعنى. هنا إن في ذلك يقصد إما هذه القصة، قصة فرعون عموما، إن في ذلك أي هذه القصة، أو في ذلك اللي هو القرآن عموما، في هذا القرآن لعبرة لمن يخشى، لعبرة. وخلي بالك هيكرر برضو لفظ الخشية في الآيات اللي معانا النهاردة: إنما أنت منذر من يخشى. الذي ينتفع بآيات الله، الذي ينتفع بالقصص القرآني، الذي ينتفع يعني أحوال الزمن الأول وما حل بهم، هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس انتفاعا بآيات الله عز وجل هم أصحاب الخشية، هم الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشى الله سبحانه وتعالى، من يخشى الآخرة، من يخشى العاقبة. والعبرة هنا العبرة من الاعتبار والاتعاظ، يعني الإنسان يتعظ. وأصل الكلمة كلمة عبر، يعني العبور ده اللي هو انتقل من مكان لمكان، العبور الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى، إلى من مكان لمكان أخر. فقال لك العبرة هنا أنك بتنتقل في القصة كأنك جزء منها، كأنك بتشوفها، كأنك عبرت حدود الزمان والمكان وبقيت شايف القصة بتفاصيلها فانتفعت بيها. هو ده الاعتبار، الاعتبار انك تنتقل من 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 حالك الاول اللي انت موجود فيه دلوقتي الى الحال السابق، وتبدأ تتفرج على القصة وتفهمها. وبعض العلماء قالوا لا، الاعتبار والاتعاظ انك تنتقل من مرحلة كنت فيها المرحلة تانية بسبب الشيء ده اللي اعتبرت بيه او اللي كان عبرة بالنسبة لك. يبقى أنت كنت في مرحلة مثلا من التقوى، انتقلت المرحلة أعلى بانك اعتبرت القصه قرانيه، والقص القراني كفيل بهذا. لقد كان في قصصهم عبره. عبره يعني ايه؟ تنتقل بيك من مكان الى مكان اخر، تنتقل بيك من انك انت موجود دلوقتي في هذه الحقبه من الزمان، فانتقلت وتدبرت القصه فاستفدت منها، او انك انت انتقلت من حال في التقوى الى حال افضل، انك بقيت تخشى الله اكتر. ان في ذلك لعبره لمن يخشى. يقول لك اعتبر يعني انتقل من حال المعصيه الى حال الطاعه، من حال التقصير الى حال الالتزام. واخد بالك معنى العبره ايه؟ فمعنى جميل جدا من معاني القران انك تعتبر بالقران، يعني انك انت تعبر من حالك الحالي الى حال اخر، وده اللي هينتفع بيه اكتر الذي يخشى الله عز وجل. بعد كده بقى نبدا ايات النهارده. انا يعني كانت الجزء السابق ده كده يعني استعاده لاخر حاجه وقفنا عندها في سوره النازعات اللقاء الماضي، ونبدا بقى في مشاهد الهيمنه مره اخرى، زي ما كنا بنتكلم في سوره النبأ كده، مشاهد هيمنه الملك سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه. شوف ربنا بيقول ايه هنا في الايه اللي بعدها على طول: اانتم اشد خلقا ام السماء. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيسال سؤال قراني، واحنا طبعا في لقاء الثلاث بنتكلم عن السؤالات القرآني، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سؤال: أنتم أيها البشر أو أيها المكذبون أو أيها الغافلون، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقول لنا في هذه أو في هذا السؤال: الذين طغوا زي فرعون، ومشهد فرعون زي ما قلنا إن اذهب إلى فرعون إنه طغى، لماذا طغوا؟ هل خلقهم وهل قدرتهم وهل قوتهم أشد من السماء مثلا؟ من السماء التي بناها الله عز وجل، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. كل هذه المشاهد مشاهد قدرة. ليه؟ كان السؤال هنا يعني لم تروا فرعون هو يغرق، طب ما رأيتوش، ما لم تروا السماء بقدرات الله عز وجل بخلقها، والأرض المبسوطة والليل والنهار وكل هذه الآيات والجبال التي أرساها الله عز وجل، ألم تروا قدرة الله عز وجل؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات التي تلت قول فرعون أنا ربكم الأعلى، هل الذي قال أنا ربكم الأعلى خلقه أشد من خلق الجبال؟ هل الجبال لها أن تدعي الخلق؟ هل تدعي؟ هل السماء القوية، السماء التي بناها الله عز وجل، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل قوة خلق السماء تكون دافعا لها أن تدعي الربوبية مثلا؟ الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى دحاها، هل وهنتكلم دلوقتي عن معنى الدحي، هل هذه الأرض ادعت الربوبية؟ بالعكس، ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين. يعني مع قوتهم ومع عظم الخلق اللي في السماء والأرض، مفيش مخلوق فيهم قال أنا ربكم الأعلى، ولا في مخلوق منهم طغى. طب اللي بيقول بقى دلوقتي إن هو مفيش إله، أو اللي بيقول إن أنا ربكم الأعلى، أأنتم أشد خلقا أيها المكذبون أيها الضالون، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ خلقكم اللي غركم ده، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي يغرك بربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي يغرك بخلقك وفي مخلوقات أعظم منك بكثير لم تختار؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الكلام هنا عن خلق الله في سورة النزعات مختلف شوية عن سورة النبأ. احنا قلنا في سورة النبأ في سياق بيان النعمة: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا كلمة جعلنا وكلام عن إنعام الله عز وجل. لكن في مشاهد سورة النازعات مختلفة شوية، المشاهد طبعا فيها نعم، بس المشاهد مشاهد قدرة وهيمنة وقوة. زي من البداية اتكلمنا في النازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحة، المشاهد اللي في الأول تحس برضو هيمنة الله على النفس وقبض النفس، لما قلنا الملائكة التي تقبض الأرواح، سواء بقى أرواح الكافرين أو أرواح الفاجرين ولا أرواح المؤمنين، مشاهد هيمنة على نزع الروح. تيجي بقى هنا في آخر الصورة مشاهد هيمنة على الخلق كله، على السماء، السماء بناها، ربنا قال لها تبنى فبنيت، ورفعها، رفع سمكها لم تقع على الأرض، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، الليل الليل الحالك، أغطش هنا من شدة السواد، من شدة الظلمة، أغطش ليلها وأخرج. بعد كده ربنا أمر أن الضحى يخرج وينير كل شيء، والشمس تنير الخلق. كل ده مشاهد قدرة الذي جعل في السماء هذه المشاهد المتضادة: أغطش واخرج اغطش الليل الحالك وبعدين اخرج الضحى، الضحى بعد كده الاضاءة، كل المتضادات دي من قدرة الله عز وجل. والارض بعد ذلك دحاها، دحاها الارض التراب والطين، كيف اخرج منه الله عز وجل الماء والمرعى؟ لو قلنا المعنى اللي هو الارجح على فكرة دحاها، طبعا علماء كتير اتكلموا عن ان الدحية وهي البيضة والارض بيضوية ولا كروية، مش هندخل في الجدال ده، لكن هنقول ان كما قال كثير من المفسرين ان تفسيرها ما بعدها، تفسيرها ما بعدها، هنيجي طبعا لما نيجي في الايه في معنى الدحية، لكن شوف بعدها ايه، اخرج منها ماءها ومرعاها، ده اوسط التفسير في معنى دحاها، يعني اخرج منها الماء والمرعى، هذا معنى هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل بقدرته، وهذه السماء وهذه السماوات التي لم تقع على الأرض، كل ده مشاهد هيمنة الله. يقول للسماء ترتفع ترتفع، تستوي تستوي، لا تسقط على الأرض فلا تسقط، يقول للأرض تمتد فتمتد، يقول للجبال تقف أوتاد فتقف أوتاد، يقول للليل يعني يكون حالك عشان الناس تبقى لباسا لهم ويناموا خلاص، بعد كده يقول للنهار يخرج فيخرج، قدرة الله المطلقة، الهيمنة الكاملة، زي ما قلنا في الأول، يقول للروح تخرج تخرج، يقول للروح الكافر تنزع فتنزع، المؤمن تنصت فتنصت، كل ده كل مشاهد الهيمنة سواء على نفوس البشر أو على المخلوقات العظيمة. فبتلاقي حتى تحس كده الآيات فيها قوة، بناها رفع سمكها فسواها أغطش ليلها أخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل ده مشاهد القدرة دي، تحس كده فيها معاني الهيمنة القدرة الكاملة اللي تخلي الإنسان يتضاءل. إيه اللي جاي بعد كده بعد كل هذه المشاهد؟ يقولك أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إزاي إزاي ما هو بيرى هذه المشاهد وفي الآخر يظن بنفسه القدرة، يظن بنفسه القوة، وهو خلقه أقل بكثير من خلق السماء، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأعظم من خلق الناس وأكثر قدرة وإظهار لقدرة الله عز وجل هذا الخلق العظيم. والأرض بعد ذلك دحاها، وزي ما قلنا كتير من اتكلموا في الإعجاز العلمي قالوا دحاها هنا بمعنى جعلها كروية، واختلفوا هل الأضحية بيضة النعامة ولا الحفرة، ذكروا حتى أثر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كان يلعبان لعبة كده، يأتوا بصخرة ويحفروا حفرة ويرموا الصخرة فالصخرة تدور، عارفين كده زي الحاجات اللي تشبه البلي يعني دلوقتي، اعتقد ان الناس دلوقتي ما عادش عارفه البلي يعني كان على ايامنا يعني، بس حاجات اللي هي الكرويه البلياردو مثلا عارفين حاجه شبيهه بكده يعني، تقعد تدور كده وتقع في الحفره واللي يوقعها في الحفره يكسب. اثر وردت يعني في معنى الدحيه ان الحفره دي اللي هي الدحيه اللي بيقع فيها الكوره، فقال لك الصخره تدور واللي يوقعها في الحفره يكسب، وده قال لك ده مشهد الارض، ويعني كلام كتير العلماء ذكروه في الباب ده، ومشهد ان الارض ملقاة في الهواء وتدور. وطبعا انا عارف ان دلوقتي في ناس بقى ايه بتعتبر ان اللي يقول الارض كروية كأنه حاجات عجيبة والله الواحد بيسمعها، مع ان يعني كثير من العلماء نقلوا اجماع اصلا على هذا، يعني في من الناس من نقلوا اجماع، وطبعا كلام شيخ الاسلام تيمية اللي عايز بقى يرجع في تفاصيل الكلام ده وكروية الارض انها مش مستفادة من الآية دي لكن من آيات أخرى، الشاهد يعني مش هدخل أنا في هذا الجدل دلوقتي يعني، لكن زي ما قلت لكم برضو من الكلام المستقيم جدا في مسألة دحاها أن يفسرها ما بعدها، دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. فالمعنى ده زي ما قلت لكم يعني بلاش ندخل قوي في مسألة يعني الكلام عن كروية الأرض، لأن هنقعد أتجادل بقى يعني في النقطة دي، هنفتح جدال يعني، الواحد بصراحة حزين ان هو يتجادل في حاجة زي كده، وهي مسألة في اجماعات عليها منقولة من اهل العلم، لكن خلينا في التفسير. اخرج منها ماءها ومرعاها، شاهد يعني في هذه الايات كلها هيمنة الله عز وجل على الارض والسماوات والجبال، وسواء كانت سماء هواء او ايا كان، الله قادر على كل شيء، قادر على ان يفعل كل شيء، قادر على ان يسوي كل شيء، رفع سمكها فسواها، لا شيء يستعصي على الله عز وجل، لا شيء يمتنع من الله سبحانه وتعالى العزيز جل وعلا الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، الكائنات كلها تشترك ان الله سبحانه وتعالى ينعم عليها، ينعم عليها بالمتاع والطعام لكن الإنسان بيفرق شوية عن الأنعام في إيه؟ إنه ممكن يميز طبيعه وتفاصيل النعمه. يعني اقصى حاجه ممكن مثلا الحيوان ياخد باله منها هو لك المتاع لكم ولانعامكم، الحاجات اللي في الارض والجبال وما في هذا من الانعام من الله سبحانه وتعالى، اقصى ما تستطيع الانعام ان تميزه ان انت اطعمتها، يعني تعرف اللي ده فلان الفلاني ده هو اللي بيجيب لنا الاكل كل يوم، لكن مش هتعرف ما وراء ذلك، مش هتعرف تفاصيل الانعام ده، منين جه الاكل ده، ومنين يعني ربنا سبحانه وتعالى نقله من انه يكون حبه الى انه يكون بعد كده شجره الى انه يكون زرع اخضر ويكون فيه ثمار ويكون فيه كل التفاصيل دي، الانعام مش هتاخد بالها منها. وده الفارق بين الانسان وبين الانعام. يعني هذه الايات الكونيه وهذه النعم الدنيويه بتنتفعوا بيها انتم والانعام، انتوا اذنها تاكلوا، يعني الانسان والانعام هياكلوا، لكن الفارق بينك وبين الانعام زي ما اتكلمنا قبل كده في مساله النظر، هذه النعم تذكر الإنسان بالله عز وجل فيشكر الله عز وجل ويمتن ويشعر بالامتنان على هذه النعم وتذكر. عشان كده ربنا قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تبدأ تتفرج كده وتشوف نعمة الله عز وجل وتفاصيل هذه النعم. إنما للأسف اللي شبه نفسه بالأنعام هو اللي ربنا قال عليه مثلا في سورة محمد يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الأنعام بتاكل ازاي؟ الأنعام ما تفكرش، هي تلاقي الأكل تاكل، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فلينظر، هتيجي في السورة الجاية سورة عبس لما ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. كل التفاصيل دي الإنسان يقدر يميز، يقدر يفكر، مش زي الأنعام ياكل وخلاص. في ناس للأسف هو عايز ياكل وخلاص، تحط قدامه الأكل ياكل زي الأنعام، وربنا شبهه بده، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ليه؟ لأنه ما فكرش، لأن هذه النعم وهذا المتاع ما تعاملش معاه أنه يدل على الله وأنه يحمد الله عز وجل وأنه يستشعر النعمة، تحط قدامه الأكل يأكل وخلاص، لا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ليه؟ لأن الأكلة دي دلته على الله سبحانه وتعالى، عارف المنعم، عارف ربنا انعم عليا، ما تعاملش مع الاكل ان هو حاجه تحصيل حاصل ويلا اقعد احش زي الانعام، لا مش كده خالص، انما بيتعامل مع الطعام ده انه نعمه من الله سبحانه وتعالى تدل على الله عز وجل، تدل على نعيم الله متاعا لكم ولانعامكم. فاذا جاءت الطامه الكبرى، شوف التطويل في المد، يوم طويل يوم ثقيل، تحس بقى بعد مشاهد الانعام خلاص بقى نرجع بقى للدار الحق، للدار الاخره. ده في الدنيا كان المفروض يدلك على الله عز وجل عشان تيجي بقى اللحظه دي الطامه الكبرى. يعني حتى بعض العلماء يقول لك ده في اعجاز صوتي في هذه الايات، ست حركات مد ويعني حرف ثقيل الطاء، الطامه الكبرى، كل ده له معنى. وشوف كلمه فاذا، قال لك فاذا هنا الفجائيه، فجأة وهم بيتمتعوا بالدنيا وهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، اللي ما خدش باله بقى، اللي ما دلتوش النعمة على المنعم، فجأة يجي له بقى الايه؟ القيامة. إذا الفجائية، فإذا جاءت الطامة الكبرى. وشوف نسبت الطامة لفعل المجيء، إنها جاية مش يعني ده حاجة هتحصل، بس ايه؟ الناس نسياها. لكن هنا تيجي بقى ايه؟ القرآن ينقل لك المشهد كأن القيامة قامت. فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال لك الطامة التي تطم وتطغى على كل شيء، طم الماء يعني غطى كل شيء، ودي معنى قريب من كلمة فلما طغى الماء حملناكم في الجارية. طم يعني حاجة مصيبة تأتي تغطي كل شيء، كل حاجة كان بيفكر فيها خلاص ما عادش فيه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الطامة الكبرى اللي لما تيجي خلاص ما عادش حد هيفكر في حاجة تانية. ممكن الإنسان يفكر في حاجات كتيرة، حتى يقول لك إيه الـ مثلا واحد حصل له، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، ممكن تلاقي كده أيام كده تلاقي حاجات كتير بتحصل لك في نفس اليوم وتسأل الله العافية، تسأل الله العافية، مثلا تتعرض لأزمة مادية، يبقى عليك مثلا حصل ابتلاء، عربيتك اتخبطت، ابنك مرض، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية ولأبنائنا جميعا، تلاقي حاجات ورا بعض كده عمالة تحصل، وفجأة يجي مثلا ايه خبر تاني تحس ان هو غطى على كل اللي فات. اهي دي الطامه الكبرى. انا بس عايز اوصلك هي مصيبه تنسي كل شيء. واحد مثلا ايه مات له عزيز مثلا، فكل اللي فات ده ولا هيفكر فيه. ليه؟ لان حصل طامه، حصل حاجه غطت على كل الحاجات التانيه. اهي دي الطامه الكبرى. ده اسم مهم جدا من اسماء يوم القيامه. احنا اتكلمنا كتير جدا عن اسماء يوم القيامه، التغابن والقارعه والغاشيه وكل المعاني الصاخه، الحاجات اللي هي كل تحس كل اسم من اسماء يوم القيامه متعلق بحاجه معينه. في سوره عبس هنيجي نتكلم عن الصاخه اللي بتصخ الاذان، فليها علاقه بالايه؟ بالاذن، تسمع تمنعها من سماع ما سواها. الغاشيه خاصه بالابصار، هتلاقي حتى في سوره الغاشيه كلام عن البصر. هتلاقي مثلا القارعة خاصة بالقلوب. كل اسم من أسماء يوم القيامة هتلاقي متعلق بجارحة من الجوارح. الصخة بالأذان، الغاشية بالأبصار، القارعة بالقلوب. أمال الطامة بالعقول. الطامة تنسيك كل حاجة، الطامة الكبرى اللي خلاص مش هيفكر في حاجة تانية. بقول لكم شوف المثال القرآني، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، اللي هي أقرب علاقة، علاقة عارف انت. حتى شوف اللفظ القرآني، مش تذهل كل أم عن وليدها، لا، لحظة الإرضاع دي يعني بالذات لو حد بيسمعنا من الأمهات، دي اللحظة. شوف حتى نظرة الأم للابن في اللحظة دي وهي بترضعه، علاقة حب شديد، وعلاقة يعني من أجمل المشاهد ومن أرقى المشاهد الإنسانية اللي ممكن يعني نقدر نوصف بها هذه العلاقة بين الأم وابنها، لحظة الرضاع. في هذه اللحظة لو قامت القيامة تذهل، هي مش يعني خلاص في اللحظة دي هي مش عارفاه. الموضوع بقى أكبر بكتير جدا. عشان كده لما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يوم القيامة يحشر الناس حفاء عراة، حفاء عراة، فأم المؤمنين والحياء اللي تتميز بيه، فبتقول له يا رسول الله يعني حفاء عراء يرى بعضهم عورة بعض، ازاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي بتستفهم لأن الحياء عندها مقدم على كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا عائشة إن الأمر أعظم من هذا، محدش فايق لحد، محدش شايف حد. المرضعة تذهل عن رضيع، تخيل القيامة قامت وهي بترضع، ذهلت خلاص. هو ده معنى الطامة، طامة متعلقة بالعقل، محدش شايف حد، كله بيفكر في حاجة واحدة هنقولها دلوقتي في الآية اللي بعدها. لكن أي شيء تاني لا بيفكر في أولاد ولا في أبيه ولا في أمه، ده لو رآهم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، خلاص هيفر، كله بيهرب من كله، كل اللي كان منشغل بيه في الدنيا خلاص، مناصبه أمواله شهاداته كل ده خلاص. طامة كبرى، هيفتكر بس حاجة واحدة. لا احنا لسه بنقول الطامة دي بتنسيه كل حاجة، بس الآية اللي بعدها على طول، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، العنوان لهذا اللقاء بيه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الطامة هتلغي كل حاجة، هينسى كل شيء إلا شيء واحد، اللي عمله، الذنوب أو الطاعات، ما سعى عملك في الدنيا بس، هو ده اللي هتبقى فاكره ساعتها. يعني في اليوم ده هتذهل كل مرضع عما أرضع، بس مش هتذهل عن عملها، مش هتذهل عن المعاصي أو الطاعات. الآية دي أنا بعتبرها بالنسبة لي من أكتر الآيات اللي بتأثر فيه. يوم يتذكر الإنسان وما سعى، اللي أنا سعيت له النهاردة، النهاردة هو يوم إيه؟ يوم 28/5، يوم الأحد 28/5 سنة 2023. انا عملت ايه النهارده؟ انا النهارده وانا بقول لك دلوقتي، والنهارده اللي احنا في منتصف اليوم دلوقتي الساعه 6، لسه ما عملتش حاجه. يعني ممكن يكون بسيط جدا، اليوم لسه في نصه، ومع ذلك ممكن لو قلت لي ممكن ما افتكرش. في اليوم ده هتفتكر يوم الطامه. فاذا جاءت الطامه الكبرى اللي نسيتك كل حاجه الا ما سعيت، هتفتكر يوم 28/5 لحد الساعة 6، لحد منتصف اليوم أو آخر النهار، هو خلاص العصر قدم من ساعة ونص، هفتكر. أنا مش فاكر النهاردة بس هيوميها هتفتكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. خلي بالك في نفس الصورة، ثم أدبر يسعى، الكلمة اللي اتقالت على فرعون، ثم أدبر، كان بيسعى فرعون، هيجي اليوم ده يفتكر سعيه. هو كان بيسعى يوميها عشان يصد عن سبيل الله، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. كل واحد هيفتكر سعيه اللي كان بيصد عن سبيل الله، اللي كان بيفسد في الأرض هيفتكر سعيه للإفساد، المتكبر هيفتكر سعيه لهدم دين ربنا سبحانه وتعالى. هيأتي اليوم اللي هيفتكر كل ساحر وكل مفسد وكل فاسد ما سعى، وبرضه كل طائع. جايز في اليوم ده نفتكر اللي قاعدين دلوقتي مثلا بيتفرجوا على البث ده واللي بيدي البث ده، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا وان يغفر لنا ما كان من تقصير. هنفتكر في اللحظه دي ده احنا اليوم ده سمعنا درس تفسير وكنا بنتدبر في ايات سوره النازعات. هنفتكر كل حاجه. يوم يتذكر الانسان ما سعى، يوم هيفتكر كل لحظه، حتى لحظات الهم بالمعصيه، كل لحظه، كل همسه، كل شيء عمله، مع الفزع الاكبر، مع الطامه الكبرى، بس لا، السعي اللي سعاه في الدنيا، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. الكل بيستغيث في اليوم ده، والكل بينادي ان حد، بس هو فاكر عمل ايه. يوم يتذكر الانسان وسعى، اعمال نسيت ولكنها في كتاب احصيت، ان كانت خيرا فنعم ما تذكر، وإن كانت شرا فبئس ما تذكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تحس كده في الآية دي، أنا بستشعر الكلمة اللي بيحبوا الأدباء يقولوها كده، لما بيحبوا يقولوا كده وهو في لحظة الموت أو في لحظة قريب من الموت، فيأتي شريط حياته أمامه كده، يمر شريط، حد اللي بيقرأ روايات كتير هيلاقي المصطلح ده يحبه أو الأدباء يقولوه، شريط حياته كلها مر أمام عينه، هو هنا بس بقى مش في لحظة الموت، لا، يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كل شريط أعمالك هيعرض يوم القيامة عليك، هتبقى متذكره، فتبقى ساعتها يعني كأنه قبل ما يتحاسب هو خلاص هو عارف، هو فاكر. يوم يتذكر، كان بينسى في الدنيا أو بيتغافل، لكن في اليوم ده هيفتكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. اوعى تظن إن المعاصي اللي انت نسيتها او حتى الطاعات اللي انت نسيتها هتفضل نسيها، لا، ربنا هنا في سوره النازعات بيقولك هتفتكر. يوم يتذكر الانسان ما سعى. تيجي بقى الايه المخيفه اللي بعدها، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت يعني لاحت وظهرت، مع انها يعني خلي بالك في بعض الاثار انها تبعد مسيره كبيره جدا يوم القيامة عن الناس، في بعض الأثار أنها تبعد مسيرة 500 عام عن الناس يوم القيامة. يعني يوم القيامة النار مش موجودة في لحظة القيامة، لا، هي في مكان تاني. يوم القيامة وأرض المحشر، لا، أرض المحشر حاجة والنار حاجة، بس يوم القيامة من عظمة النار يرونها. وبرزت الجحيم لمن يرى. تحس كده برزت رغما عنهم، تظهر وتبرز أمام الجحيم، كله هيشوفها، كل اللي كان بيحاول في الدنيا ان ما يفتكرش النار. اوعى تفكرنا من النار، اوعى تقول لنا النار، اوعى، انا مش عايزين نفتكرها. شوف الايه، وبرزت الجحيم لمن يرى. كل الجهد اللي كنت بتجتهده، او اللي كان بعض الناس بتجتهد انها ما تفتكرش النار، لا، كل ده هيذهب سدى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآيتين دول بتقول لك أقسام الناس يوم القيامة. في ناس تحس كده الاختيارات في الدنيا هتبان بقى في اللحظة دي. في ناس آثرت، شوف كلمة آثر، اختار، فضل وآثر الحياة الدنيا، ينقسم الناس لقسمين. أما من طغى زي ما قلنا في أول السورة، اذهب إلى فرعون إنه ايه طغى. فاما من طغى، هيجي بقى هنا الكلام بقى النهائي، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. ده النوع الاول. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فريقين، كل فريق له اختيارات في الدنيا، كل فريق مشي في طريق في الدنيا، مشي في طريق، سلك طريقا اختاره لنفسه، امر كان في اختيار، خلاص اثر الحياه الدنيا، واضحه جدا من الايه ان هو يعني هو ما لقاش نفسه فجاه عاصي، لا، هو اللي اختار، هو اللي قرر، هو اللي فضل، اثر الحياه الدنيا. لما نفسه كانت عايزة تتوب، وممكن يبقى فيه ربنا قال فألهمها فجورها وتقواها، في ميل في النفس برضو للتقوى، هو لا هنختار الدنيا، خلينا نتمتع آثر الحياة الدنيا، ما مش 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 هيقين احنا بقى نقعد بقى كلام الدين بقى لا آثر الحياة الدنيا. النفس بتاعته، النفس اللي السورة بتتكلم عنها من الأول، اللي رفضت أن تتزكى زي ما وأهديك إلى ربك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، لا هو رفض ده، قال لك لا أنا هطغى، وآثر الحياة الدنيا. وخلي بالك في ارتباط وثيق بين تفضيل الدنيا وبين الطغيان، اسمع كده الآية تاني، فأما من طغى وآثر، آثر إيه؟ آثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا ارتباط وثيق بين الطغيان، احنا قلنا الطغيان مجاوزة الحد، وبين إيثار الحياة الدنيا. بعض العلماء قالوا الأول سبب لوجود التاني، يعني الطغيان سبب لإيثار الدنيا، هو طغى، افتكر نسي انه عبد، طغى عن معنى العبودية فاختار الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. قدم الطغيان وإيثار الدنيا، قال لك قدم الطغيان الأول على إيثار، لأن الطغيان هو أكبر أسباب إيثار الدنيا. وبعض العلماء قالوا لا، هو آثر الحياة الدنيا فطغى وجاب النتيجة قبل السبب. اختلاف كبير بين العلماء، إيه الأول، الطغيان الأول ولا إيثار الدنيا، ولا إيثار الدنيا الأول ولا الطغيان، أيا كان هما مرتبطين، مين السبب ومين النتيجة مش هتفرق، بس في الحالة في الحالتين الاتنين في منتهى الخطورة، إن نفسك تطغى، إنك تجاوز حدك، إنك تنسى إنك عبد، ما هو الطغيان نسيان إنك أنت حدك هنا فطغيت، عليت عن قدرتك، عليت عن إمكانياتك، عليت عن خلقك، أنت مخلوق عبد لله عز وجل، لا أنا مش عبد، أنت تقول لي حلال وحرام، أنت تقول لي فرض وواجب ومستحب ومكروه، لا ما ليش دعوة بالكلام ده، طغى، طغى يعني جاوز حد العبودية واختار بعدها الدنيا خلاص. وخلي بالك شوف استعمال لفظ الدنيا، الدنيا من السفول، ممكن كان يقول وآثر الحياة، لا آثر الحياة الدنيا الأدنى الأسفل، اختار الأقل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، سورة الأعراف، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو اختار الدنيا، آثر الحياة الدنيا. تحس كده كان في اختيارات كتير، اختيار متعدد، مالتيبل تشويس، ام سي كيو، زي الطلبه بتوع طب يقول لك ايه ام سي كيو، يعني كده اختيار كان عنده اختيارات في الدنيا، ما كانش لسه الحساب جه، ما كانش لسه الطامه الكبرى جت، فكان عنده اختيارات، فاثر، اثر ايه يعني اختار، فضل الدنيا، فاتعرض عليه طريقين اختار بينهم، لا انا عايز الدنيا. بيجي بقى المأوى في النهايه، فان الجحيم هي المأوى. شوف من أكتر الحاجات اللي تخليك تخاف من الطريق ده نهايته، المأوى. المأوى في اللغة هو المكان الذي تلجأ إليه عند الهروب، يقول لك ده آوى إلى شيء، يعني كان بيهرب فكان المأوى هنا، وهو المكان الذي تقصده حينما تفزع عشان تطمئن فيه. تخيل يقول لك آوى إلى فراشه، يعني خلاص بقى بعد التعب بيرتاح في المكان ده، كان بيجري فآوى إلى كذا، آواهم المبيت إلى غار، الحديث بتاع إيه؟ ثلاثة والصخرة، يعني عايزين خلاص طول الليل بيسيروا، فقال لك نرتاح في الغار ده. تخيل لما يكون المكان اللي مفروض ترتاح فيه، اللي مفروض تميل إليه وترتاح فيها بعد التعب أو بعد السعي أو بعد كده، يكون المكان ده هو الجحيم والعياذ بالله. فإن الجحيم هي المأوى. بس خلي بالك هم اللي اختاروها وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، آثر الحياة ده، هم كانش عايز للأخر فخلاص الجحيم هي المأوى. لكن يجي الفريق الثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خلي بالك هنا خاف إيه؟ مش خاف عذاب ربه، احنا قلنا فيه نوعين من الخوف، والاثنين مفروض انك انت تحاول ان انت تكون عندك هذه المشاعر، اوعى تكون من الناس اللي تقول انا ما تخافش من عذاب ربنا، وربنا بيقول لك عذابه دي، ذلك يخوف الله به عباده. وقبلها الايه ايه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ربنا بيخوف العباد بالعذاب. وايضا وده نوع تاني من الخوف، خوف مقام الله، اللي هو تقدر تقول خوف التوقير، ما لكم لا ترجون لله وقارا، اللي بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، عارفين ولله المثل الأعلى، يعني خليني أقول إيه، مش تشبيه والله يعني، بس عشان اوصل لك خوف المقام بيبقى عامل ازاي. واحد مثلا، واحد كبير ولكن مثلا هو شخص مدخن، ربنا يتوب على الجميع. فهو مثلا مهما دخن بس يجي ابوه راجل كبير مش هيعمل له حاجه، مش هيضربه مثلا، مش هيحرمه من المصروف، هو خلاص ممكن هو اللي يكون اصلا بيصرف على والده في الوقت ده، بس ما يقدرش يدخن قدام والده. ليه؟ يقول لك ده بيوقره احترام، انا ادخن قدام والدي؟ لا ما ينفعش، ما يصحش. ده الطبيعي يعني، طبعا في ناس مختلفه عن كده دلوقتي ما ديش دعوه بيه، لكن طبيعي ان هو يقول لك لا، هو مش خايف منه عشان هيعاقبه، هو مش خايف منه عشان هيؤذيه، او هو ما يقدرش اصلا، ممكن يكون اصلا والده خلاص بقى ضعيف البنيه، بقى راجل كبير في السن، طاعن في ضعف وهن عظمه واشتعل راسه شيبا، فما يقدرش ان هو يعاقبه. هو مش خايف العقاب هنا، هو خايف من المقام. ولله تعالى المثل الاعلى. يعني انت في نوعين من الخوف بتتعامل فيهم مع ربنا، خوف العذاب وده مشروع ولازم، ولازم يكون ربنا بيخوفك بالعذاب فتخاف، ده الطبيعي. لكن هنا في الآية، وأما من خاف مقام ربه، وهذا لا يكون إلا خوف العارف الذي عرف الله عز وجل. كل ما يعرف ربنا أكتر يعظم ربنا، فيحصل النتيجة بعد كده، ونهى النفس عن الهوى. ده من المعاني المهمة جدا في سورة النازعات، نهى النفس عن الهوى. احنا قلنا ان سورة النازعات زي ما اتكلمنا كتير جدا في المرة اللي فاتت بتركز على النفس وطغيان النفس زي ما شفنا كده، والنفس دي فيها هوى، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ننهى النفس عن الهوى. من اجمل المواعظ اللي اعتقد هارون الرشيد، انا ما اتذكر يعني مش فاكر مين، حد من الخلفاء يعني، ارسل الى اظن الحسن البصري او ارسل الى احد العلماء يعني مش فاكر مين بصراحه، عشان يعني بس هو كان الاثر نفسه هو اللي جميل، قال له عظني واوجز، ابعت لي موعظه كده واوجز. فبعت له اعصي هواك والسلام، موعظه من كلمتين، اعصي هواك والسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلص الموعظه كده، اعصي هواك. لان طبيعه الهوى يعني هتشوف اللفظ، الهوى ده من الوقوع، كأن الشهوة دي، شهوات النفس ممكن توقع الإنسان في الحرام، توقع الإنسان في البعد عن الله عز وجل. وطبيعة الإنسان عنده هذه الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طبيعة الإنسان مزينة للشهوات، لو قعد يطيع كل شهوة خلاص الإنسان ساعتها بقى عبد الهوى. عشان كده ربنا قال إيه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بقت نفس، أنا آسف في اللفظ، مش متربية، مش مربي نفسه. شوف هنا اللفظ إيه، نهى النفس عن الهوى. إحنا يعني مثلا لما بتيجي تربي طفل لازم يعرف إنك ممكن تقول له لأ، مش كده ولا إيه؟ واحد طفل، أنا عايزك تتخيل المشهد كده، طفل كل مرة بيطلب حاجة بتقول له ماشي ماشي، هيطلع طفل إيه؟ كلنا عارفين المشهد، طفل مدلل. حتى عندنا كده يعني في مادة الأطفال، أنا فاكر كانوا بيدونا كده في الايه، ازاي هتتعامل مع كل طفل في العياده، فيقول لك ايه، الطفل المدلل، الطفل اللي هو اهله على طول بتبدا تفهم كده ان والده ووالدته ما بيرفضولوش طلب، ما يرفضولوش حاجه، كل اللي بيطلبه مجاب. هتلاقيه ده يقول لك مثلا في الصفات بتاعته، احنا كنا بندرس في ماده الاطفال، يقول لك لا ده هتلاقيه يقعد طفل هيبقى سيء الادب جدا، مش هيرضى يخليك تشتغل له، مش هيرضى يخليك تكشف عليه، هيبدا ممكن كمان يتطول عليك. كل ده ليه؟ لانه مدلل. هو ده المشهد، نفس مدلله، نفس صاحبها ما بينهاهاش عن شيء، ما عودهاش ان ممكن انا عايز دلوقتي انظر نظره حرام، لا مش هتنظري نظره حرام، انا عايز دلوقتي اكل اكل حرام او اسمع سمع حرام، لا بينهاها، بيعرف يروضها. كلمة نهى النفس عن الهوى، مش كل ما تطلب حاجة بتقول لها حاضر، مش عبد لنفسك، مش عبد لهواك. ممكن يعرف في لحظة يقول لها لأ، ونفسه ترضخ، نفسه تمتثل. هو ده اللي خاف مقام ربه، هو بيعظم ربنا، ففي حاجة خليت نفسه عايزة تعمل حاجة تتجاوز معنى العبودية، أو لا توقر الله ولا تقدر مقام الله عز وجل، فيبدأ إيه؟ يقول لا ينفعش، مش انت اللي تعملي كده. يعودها انه ممكن ينهى، لسه قايلين دلوقتي، فالهمها فجورها وتقواها، النفس فيها ميل، بل يريد الانسان ليفجر امامه، عايز يفجر. فالنفس اللي بتروضها بخشيه الله عز وجل يبدا يقول لها لا، تعرف يتقلها لا. وخشية الله والهوى ما يجتمعوش. اللي بيخاف ربنا ما عندوش بقى ترك الهوى على الحبل على الغارب بقى، لا يعرف امتى يقول للنفس لا. هل مجاهدة النفس مع الوقوع في الذنب كل فترة يعتبر كاذب في التوبة؟ لا، يثاب الإنسان عن المجاهدة. الإنسان في حالة من حالات السعي المستمر، هيقع مرة ويخسر معركة لكن ما يخسرش الحرب. فعلى طول الإنسان يحاول دائما أن يكون ممن يجاهد أنفسهم، حتى لو غلط مرة وحتى لو نسي مرة وحتى لو ضعف مرة يحاول أن هو يصلح. وده المعنى بتاع ونهى النفس عن الهوى. مش كل مرة نفسه هتستجيب، في مرات النفس هتنتصر، في مرات النفس هتكسب وهيعمل المعصية يرجع يتوب، والمرة اللي بعدها ما يقولهاش بقى سمعا وطاعة، يقول لها ايه؟ لا، مش هنعمل الذنب ده، مش هنعمل المعصية دي، هنخاف مقام الله عز وجل. وهكذا النفس بين ذلك، والإنسان يسدد ويقارب. مفيش واحد هيبقى معصوم طول الوقت، ولا واحد هيفضل نفسه ينتصر عليها طول الوقت، لكن بشكل عام قدر يروض النفس دي، فبقت من الأنفس اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت الناشطات نشطة، التي تنشط الملائكة لقبض روح المؤمن فتخرج بسهولة، لأنها كانت بتسمع الكلام، كانت نفس مروضة، بعكس النفس الأولانية زي ما قلنا نفس مدللة، فتيجي الملائكة بتاعت الملائكة قبض الروح لا، فتلاقيها النفس تهرب زي ما الأثر بتاع النبي، تخرج النفس في كل أعضائه فتنزع نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبتل، مش راضية تسمع الكلام لأنها كانت نفس إيه؟ مدللة في الدنيا. شوف المعنى الجميل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولا يجمع الله على عبده خوفين، إن هو خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن هو أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة. فالعبد اللي بيخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى وينهى النفس عن الهوى، تيجي بقى الهدية في الآخر، الكلمة الجميلة العظيمة، فإن الجنة هي المأوى. اختصار لحياة طويلة من مجاهدة النفس ومحاولة ترويضها على طاعة الله عز وجل، تكون بقى النهاية السعيدة، تتر النهاية بقى ينزل في اللحظة دي، فإن الجنة هي المأوى، المأوى الجميل. شوف الفرق بقى من الايه، فإن الجحيم هي المأوى، مأوى النهائي مأواهم النار، هي مسواهم، مسواهم النار هي مأواهم، وبئس المصير. الجنة بقى لما تكون هي المأوى. اختصار الحياة دي، حياة فترة، لكن المأوى النهائي فين؟ الحياة مش طويلة والله يا اخوان، 60 70 80 90 سنة، هتبقى كم سنة في الآخر، لكن المأوى النهائي خالدين فيها، خالدين في الجنة بإذن الله رب العالمين. بعد كل الكلام ده بقى، وبعد كل هذا البيان زي ما اتكلمنا، النازعات والراجفة والرادفة، كل المشاهد دي اللي كنا بدأنا فيها في الأول، يقولون إننا مردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، بعد ما كانوا بيستهزئوا، يجي برضو استمرار سؤالهم في آخر السورة، يسألونك عن الساعة، لسه بيسألوا. تحس كده بعد كل الرحلة دي وبعد كل البيان ده، زي ما كنا في سورة النبأ فاكرين لما قلنا عما يتساءلون، تحس كده ان انت شايفهم في مجالس التساؤلات اللي بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عن النبأ العظيم الذي يوم فيه مختلفون، عمين يختلفوا عمين يستسألوا، هنا برضو لسه مستمرين. يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة، يجي بقى بس بعد كل البيان اللي كان في سورة النازعات، أيان مرساها، بيقولوها بطريقة إيه؟ أيان مرساها، يعني فين المرسى بتاعها؟ فين نهايتها؟ بعد زمن طويل، إحنا فين والساعة فين؟ تحس كده إن سؤال استهزاء، اللي هو عمال إيه؟ عمال يستبعد وقوعها، عمال مش عايز يفتكر إن في ساعة جاية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرساها كده قالك حين ترسو السفينة، فده كأنه ده اللحظة النهائية، لحظة الختام، أيان مرساها، إمتى بقى هيجي المرسى، إمتى هيجي اللحظة الأخيرة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فربنا يقول له إيه، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيما أنت من ذكرها. هنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام محذرا، ودي من القواعد المهمة جدا في القرآن، وكلمت عنها في كده، مش كل أسئلة المجرم ومش كل أسئلة المستهزئ تجاب، ساعات بيكون هدف الأسئلة انه يصرفك عن طريق الدعوه، يخليك تنشغل بمعارك جانبيه. طب قول لنا بقى ميعاد الساعه امتى، احنا عايزين نعرف يوم ايه وتاريخ كام والساعه كام. عشان كده ربنا بيقول في ايات اخرى مثلا في سوره الزخرف، يقول لك ايه، ما ضربوه لك الا جدلا. مش كل سؤال بيبقى غرضه الاستفهام للتعرف، لا مش دايما، في اسئله بتيجي عشان بس يجادل. فربنا هنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ما تلتفتش ليهم، فيما انت من ذكراها. انت في اي شيء انت من ذكراها، ليس عندك اي قدرة على معرفة هذا التوقيت. ربنا ما اطلعش النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيما انت من ذكراها، ما تقدرش ان انت تعرف لان ربنا ما عرفكش. هم هنا بيسألوك عن شيء خارج نطاق قدراتك، خارج الطاقة البشرية، خارج طاقة كل المخلوقات مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، فيما انت من ذكراها. ليه؟ الى ربك منتهاها، يعني الى الله عز وجل ينتهي علم الساعة، زي ما ربنا قال يسألونك عن الساعة ايانا مرساها، قل انما علمها عند ربي لا في كتاب لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الى ربك منتهاها، يعني ربنا وحده الذي عنده منتهى علم قيام الساعة سبحانه وتعالى دون غيره، العليم علما تاما بكل شيء، لكن المخلوقات لم يطلعهم على ذلك، لم يطلعهم على ان الله عنده علم الساعة، علم الساعة، انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. دي قاعدة مطلقة من قواعد القرآن. فهنا عشان كده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام الى ربك منتهاها، دي ترجع علمها الى الله عز وجل. انما انت وظيفتك ايه يا محمد ويا كل من حمل الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنت منذر، هو ده طريق الداعية، الإنذار. إنما أنت منذر من يخشاها، يجي الخشية تاني، يجي الخشية تاني، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قلناها من شوية. وقول الله سبحانه وتعالى احنا قلنا الأول إنما أنت منذر من يخشاها في الآية دي، هو ده الذي ينبغي أن نتذكر. إنما أنت منذر من؟ مين اللي بينتفع زي ما قلنا في العبرة؟ الذي يخشى الله عز وجل، اللي فطرته سليمة ومستقيمة. دورك أنت إيه؟ أنك تنذر، ما تنصرفش بأسئلة أهل الباطل، فإنك تنشغل عن مهمتك الأساسية. إنما أنت منذر من؟ طبعا منذر لكل الناس، لكن يقصد هنا من سينتفع فعلا بهذا الإنذار؟ الذي يخشى الله عز وجل، الذي يخشى الله ويتقي، هو ده اللي بينتفع، هو ده اللي فطرته لسه جواها الخوف من الله عز وجل، انه له رب وهيبعثه، بيسمع القرآن ويتأثر بالقرآن، هو ده اللي هيستفيد بالقرآن. لكن الآخر الذي طغى، الذي طغت نفسه، لا. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم خاتمة السورة بقى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حسن البصري رحمه الله كان إذا قرأ هذه الآية قال: ابن آدم، هذه الدنيا إنما هي غدوة أو روحة، أما تصبر عن المعصية؟ دنيا قصيرة، كأنهم يوم رونها يبدأوا. شوف اللي كانوا بيقولوا من شوية أيان مرساه، احنا فين والساعة فين، متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم بقى ما تقع الساعة، يوم ما تنزل بهم، كأنهم يوم يرونها الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل اللي قعدوا في الدنيا كام لبستهم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم. بعض العلماء قال لك إيه؟ عشية أو ضحاها، من العصر للمغرب أو صباح اليوم ده ضحى، بس هو ده اللي احنا فاكرينه، ساعة من النهار، هو ده كل اللي فاكرينه من الدنيا. شوف المقابلة بين أيام مرساها، واحد عمال يستطيل، احنا لسه بدري، ما تفكرناش بالآخر، احنا عايشين، خلينا في الدنيا، وبين لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كلمة خطيرة، كل الدنيا اللي كانوا مستطولينها دي هتبقى في الآخر إيه؟ ساعة من النهار. الدنيا الطويلة، الأباء والأجداد والسنوات والعقود والقرون. القرآن دايما بيخاطب المنكر بهذه الطريقة، الشيء اللي بينكره أمر حقيقي هيحصل وسيحدث لا محالة، وانت هتكون في اليوم ده بتقول كذا. شوف كمان جاب لهم مشهد وهم شايفين ده، انتوا اللي انتوا عمالين تستبعدوها دي، هتقولوا ساعتها ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بكده بفضل الله عز وجل نكون أنهينا تدبرات وتفسير مجمل مش تفصيلي على فكرة لسورة النازعات، وبإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد بعد العصر، أحيانا بيكون قبل العصر، هقول قبلها، لكن في الغالب بيكون بعد العصر من يوم الأحد، نكمل تدبراتنا للجزء 30، وهنقف في اللقاء المقبل مع سورة عبس بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.